بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت في شهر ذي القعدة عام 36,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع،
فنكمل ما بدأنا بشرحه قبل أيام، واعتقاد سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى أحد أئمة السلف، كتب نصيحة ومعتقدا بعد سؤال تلميذه له شعيب بن حرب. فكان مما ذكر سابقا وقرأناه الحديث عن القرآن، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن الله من صفاته أنه يتكلم متى شاء، وهذا أدلة واردة في القرآن وفي السنة وإجماع السلف من الصحابة وغيرهم، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس بمخلوق كما يقول أهل البدع والضلال، منه بدأ وإليه يعود، والإيمان قول وعمل واعتقاد، ومن شروط الإيمان وقبول العمل الإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإيمان يزيد بالطاعة، كلما ازداد طاعة ازداد إيمانه، وكلما ازداد معصية نقص إيمانه، وأن هذا العمل لا بد فيه من النية ومن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي قضية وجوب تقديم الشيخين أبي بكر وعمر في الفضل والخلافة على سائر الصحابة وكذلك الخلفاء الأربعة. ذكرنا أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ثم بقية العشرة الذين بشروا بالجنة. والشهادة لشخص بعينه بالجنة لا بد فيها من دليل، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة. لقد بشر الهادي من الصحبي عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي: عتيق، أبو بكر، سعيد، سعد، عثمان، وطلحة، الزبير، وابن عوف، وعامر، أبو عبيدة بن الجراح، وعمر، وعلي. فهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة وكلهم من قريش، بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد من حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، لذلك سموا العشرة. وإلا فورد البشرى بالصحابة بشرى للجنة لعدد من الصحابة في أحاديث أخرى مستقلة. وتحدثنا عن بعض المسائل الفقهية التي يدرجها علماء الاعتقاد في معتقداتهم، لأن أهل البدع خالفوا فيها، وصارت المخالفة لهؤلاء في المسائل الفقهية شعارا من شعاراتهم، فنهى السلف عن مشابهتهم في هذا الباب واعتقادي مثل ما يعتقدون. من أمثلة ذلك جواز المسح على الخفين، من أمثلته كذلك الإصرار بالبسملة حال الصلاة، الإصرار بالبسملة حال الصلاة الجهرية. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة من مهمة من مسائل الاعتقاد، وهي مسألة القضاء والقدر. ونقرأ كلامه ونذكر بعض مسائل القضاء والقدر على الاختصار مما هو مهم في قضية القضاء والقدر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى في عقيدته: يا شعيب بن حرب، لا يقبلك الذي كتبت حتى تؤمن بقدر خيره وشره وحلوه وبره، كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب، والله هي ما قال الله ولا ما قالت الملائكة ولا ما قالت النبيون ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار ولا ما قال أخوه إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود بها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوه إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني.
نعم، هذه المسألة والمسائل التي ذكرها الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى حين قال: يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، أو قبلها: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. فنبه هنا إلى مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد والإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقضاء والقدر فليس بمؤمن وهو كافر. قال: تؤمن بالقدر خيره وشره، سواء كان هذا القدر فيه نفع لك أو فيه مضرة، خير أو شر بالنسبة لك، كان حلوا أو مرا، مصيبة أو نعمة، كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيد الله عز وجل. دل على قضية أو على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فقوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فكل شيء بقضاء الله عز وجل وقدره. وذكر هنا جملة من الأدلة تدل من القرآن على قضاء الله عز وجل وقدره، فكل دليل يدل على علم الله داخل في الإيمان بالقضاء والقدر. الأدلة التي تدل على أن الله يشاء ويريد هذه داخلة في القضاء والقدر. فذكر أن القدرية الذين أنكروا القدر، سيأتي الكلام عن طوائف الذين خالفوا أهل السنة في القضاء والقدر، أن القدرية ما قالوا ما قالت الملائكة ولا ما قال النبيون ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار ولا ما قال حتى إبليس، وقال هو أخوهم. نعم، هو أخوهم في الكفر وهذا المعتقد الضال. ثم ذكر أدلة من القرآن فيها بيان إثبات علم الله وأن الهداية بيد الله وأن المشيئة لله. فرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فهذا فيه إثبات القدر أن الأمر بيد الله. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، في إثبات المشيئة وأن مشيئتنا تحت مشيئة الله. وفيه إثبات أن العبد أيضا له مشيئة. قال: وما تشاءون، يعني أن العباد لهم مشيئة لكن مشيئتهم لا تخرج عن علم الله عز وجل. فالله أعطى العبد الاختيار إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لكن إذا اختار الطريق الضلال فالله يعلم ذلك، وإذا اختار طريق الهداية فالله يعلم ذلك، كله داخل بمشيئة الله. لكن هل للعبد مشيئة؟ نعم مشيئة، أثبتها القرآن. وكذلك قال الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، إثبات العلم، والعلم داخل في القضاء والقدر. قال إن هي، قال موسى إن هي فتنتك تضل بها من تشاء تهدي من تشاء، إثبات المشيئة. قال نوح إن أراد إن كان الله يريد أو يغويكم، في إثبات الإرادة وهذا المشيئة وهذا القدر. ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، مشيئة والعلم، وهذه داخلة في الإيمان والقضاء والقدر. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا أيضا قضاء وقدر، هداية بأمر الله وبيد الله. وقال في أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي قضاء الله عز وجل وقدره. وإبليس قال ربي بما أغويتني، فأثبت المشيئة لله عز وجل، وأن هذا الأمر بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذه أدلة كلها تدل على إثبات القضاء والقدر. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأحاديث كثيرة. افتح كتاب صحيح مسلم، أول حديث بعد المقدمة ذكر قصة عن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، قال ذهبنا إلى المدينة فلقينا ابن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني واحد على اليمين واحد على اليسار، فظننت أنه يكل الكلام إلي فقلت، هذا حميد، ظهر قبلنا أناس، يعني في البصرة، يقولون إن الأمر أنف وألا قدر. معنى قولهم يقولون إن الأمر أنف أي أنه لا يعلم الله بالشيء إلا بعد وقوعه، استؤنف في علم الله، قالوا إن الله لا يعلم حتى إذا حصل الشيء علمه الله، وهذا قول القدرية الأوائل يسمونه، وهذا لا شك أنه كفر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبرهم أني براء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. حدثنا عمر بن الخطاب، ثم ذكر حديث جبريل لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان، فقال من الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، موضع الشاهد. وأحاديث في ذلك كثيرة سيأتي ذكر بعضها. إذن باختصار، إذا حققت الإيمان بأربعة أشياء فإنك حققت الإيمان بالقضاء والقدر على وجهه الصحيح. الكلام في القضاء والقدر طويل ومتشعب، لكن حقق هذه الأركان أو المراتب الأربع وأؤمن بها، فإنك حينئذ تحقق الإيمان بالقضاء والقدر. المراتب أربعة. اكتب بيت الشعر، علم، كتابة مولانا، مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فإذا المراتب أربعة. المرتبة الأولى ما هي؟ العلم، علم الله الأزلي، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء. ودليل ذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. الشرط الثاني أو المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة. الإيمان بماذا؟ بالكتابة، أن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي الحديث أن الله خلق أول ما خلق القلم فقال له: اكتب، اكتب ما كان وما يكون. فكل شيء عند الله عز وجل في الكتاب، سمى اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله، أن الله له مشيئة وإرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هل للعبد مشيئة؟ نعم، لا يوجد له مشيئة، لكن أفعاله وتصرفاته كلها ربنا قد علمها. فأعطاك الله عز وجل القدرة على الاختيار: هل أتكلم أم أسكت؟ هل أمشي أم أقف؟ هذا يجده الإنسان في طبعه، في معرفته، يعرف بماذا أو ماذا يفعل وماذا يذر، متى يقدم ومتى يتأخر، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله. فالعبد غير مجبور وغير مكره على ما يتصرف به، إنما أعطاه الله مشيئة. لكن هل تخرج عن مشيئة الله؟ لا تخرج عن مشيئة الله. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. فالله خلق كل شيء من المخلوقات. قال تعالى: الله خالق كل شيء. فإذا حققت الإيمان بهذه المراتب الأربع فأنت على عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ما هي المراتب الأربع؟ علم، كتابة، مشيئة، الخلق. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. إذا خلى بالإيمان بالقدر اختل توحيده. لذلك يقول: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر، تكملة كلام ابن عباس، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضا للتوحيد، كان ناقضا للتوحيد. مقادير الله عز وجل أنواع، وهي أيضا أربعة أنواع. ما هي مقادير أو التقادير التي يقدرها الله عز وجل؟ التقدير الأول هو التقدير الأزلي، أي أن الله يعلم كل شيء وكتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. التقدير الثاني التقدير العمري، وهذا الذي ورد في حديث الصادق المصدوق حديث ابن مسعود في الجنين لما يأتيه يتم أربعة أشهر فيأتيه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذا يسمى التقدير العمري، أي تقدير ما يحصل في عمره. التقدير الثالث الحولي أي السنوي، وهذا في ليلة القدر كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيخرج من اللوح المحفوظ في ليلة القدر ما يقدره الله في هذه السنة كاملة. والتقدير الرابع هو التقدير اليومي كما قال عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، ما يحصل في اليوم في لحظات اليوم ودقائقه من أوامر الله وتقاديره وقضائه وقدره، هذا كله يسمى تقدير وقضاء وقدر. فإذن يجب الإيمان بالقضاء والقدر. يقول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الحديث فيه إثبات مشيئة العبد واختياره، وفيه أن الأمور كلها بيد الله. أين إثبات مشيئة العبد في الحديث؟ في قوله اعملوا، لأنه لو كان مكرها أو مجبرا هل يؤمر بالعمل؟ لا يؤمر بالعمل، فلما أمر بالعمل دل على أنه عنده قدرة واختيار على العمل، ثم قال: كل ميسر لما خلق له. فلا يصح أن يقال العبد: إذا أراد الله هدايتي ستحصل هدايتي، أو أن هدايتي مكتوبة إذا أرادها. لا، الله عز وجل نعم كتب أنت من المهتدين أو غير المهتدين، لكن أيضا مكتوب أنك ستختار وستبذل أسباب الصلاح، بعد ذلك ستتحقق لك الهداية، ومكتوب أنك ستبذل أسباب الشقاء وتختارها ثم تكون من أهل الشقاء. فمقدر السبب والنتيجة، ولا تنظر إلى النتيجة فقط، وإنما انظر إلى السبب والنتيجة كلها بقضاء الله وقدره. لكن هل للعبد مشيئة واختيار؟ نعم. لذلك كان هذا الحديث رد على الطوائف التي خالفت في القضاء والقدر، وهما طائفتين: الطائفة الأولى القدرية النفاة، يسمون القدرية النفاة، وهؤلاء الذين أنكروا القدر وقالوا إن العبد هو الذي يخلق أعمال نفسه، الله خلق العبد والعبد هو يخلق أعمال نفسه. لكن الصحيح: الله خلقكم وما تعملون، فالله خلق وخلق عملك، فأنت وعملك مخلوق. لذلك قال أو جاء في الحديث حديث الحسن رواه داود والحاكم من حديث ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس أثبتوا إلهين، قالوا الله خلق إله خلق الظلمة وإله خلق النور، والقدرية أثبتوا أيضا إلهين، الله خلق الإنسان والإنسان خلق عمله. لذلك كتب البخاري وغيره: خلق أفعال العباد، أي أن أعمال العباد مخلوقة. لكن هل مجبرون على هذا العمل؟ لا. والطائفة الثانية وهم الجبرية، ويدخل في هذه الطائفة الجهمية والأشاعرة، هم جبرية، ويقولون أن العبد مجبور على عمله، ليس له أي قدرة واختيار. قالوا مثل الريح، مثل الريشة في مهب الريح، وهذا فيه إثبات الظلم لله عز وجل تعالى وتقدس. كيف يجبر عبدا على معصية ثم يدخله النار؟ فممكن للعبد أن يقول أنا مجبور، لماذا أعذب وأنا مجبور؟ فهذا فيه إثبات الظلم لله عز وجل، وهذا قول أهل البدع دائما في انتقاص في حق الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى الحديث، قوله اعملوا رد على أي طائفة؟ ها شباب، جبرية، لأن الجبرية أصلا هو لا يعمل، مجبور على عمله، كيف يؤمر بالعمل؟ هو أصلا ما عنده قدرة ولا اختيار، وكل ميسر لما خلق له. رد على من؟ على القدرية الأوائل، مثل ما قلنا مباحث القضاء والقدر كثيرة وكتب فيها مؤلفات. مما ينبغي التنبيه عليه هو قول إبليس هنا في الآية، ربي بما أغويتني، هنا احتج بالقضاء والقدر، فما حكم الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ الاحتجاج بالقضاء والقدر له حالتين، الحالة الأولى لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر، وهذا في المصائب والمعائب، وهذا في المعائب والذنوب. في المعائب والذنوب لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر. مثال ذلك إبليس عصى الله سبحانه وتعالى، ما حجته؟ قال ربي بما أغويتني. فمن يحتج بالقضاء والقدر على المعصية سلفه هو جبريل، سلفه هو إبليس، وأيضا سلفه كفار قريش مشركين، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا، هذه لا تنفعكم وليست حجة لكم. مثاله مثل رجل يقتل آخر، لماذا قتلته؟ يقول هذا أمر مقدر، هل يعذر؟ لا يعذر، قام عليه الحد. آخر يسرق، لماذا تسرق يا فلان؟ والله قضاء الله وقدره، الله كاتب أني أسرق، ليست حجة. مثله مثل قول العوام الآن، لماذا لا تصلي؟ إذا كتب الله أني أصلي أصلي، أو يقول إذا كتب الله هدايتي أنا أهتدي. لا، لا يحتج بالقضاء والقدر في هذا الباب. شابهت إبليس وكفار قريش. الحالة الثانية وهو الجواز، يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر، وهذا يكون في حالين أو في مسألتين. المسألة الأولى يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب. في ماذا؟ في المصائب. أصابتك مصيبة، احترق البيت، فتقول قدر الله ما شاء فعل. أصابك حادث من غير تفريط، فتقول هذا قدر الله. خسرت في تجارة، فتقول ماذا؟ قضاء الله وقدره. هذه حجة جائزة، لأنك لم تقصر ولم يكن العيب منك، وإنما مصائب أصابتك، مات ولد قدر الله ما شاء فعل، وهكذا من غيرها من المصائب. فهنا الاحتجاج بالقضاء والقدر جائز. الحالة الثانية مما يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر فيها الاحتجاج بالقضاء على الذنب بعد التوبة. بعد التوبة يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله شرحا لحديث المحاجة التي حصلت بين آدم ومن؟ وموسى. فقال له موسى: أخرجتنا من الجنة. فذكر واحتج آدم بالقضاء والقدر، لكن لماذا كان احتجاجه صحيح؟ لأنه تاب ورجع وندم. فإذا حصل من الإنسان تقصير في ذنب من الذنوب ثم تاب وندم، تقول لماذا وقعت في هذا الذنب؟ قل: قدر الله وانتهى الأمر. لا يذكره حجة له على استمراره في المعصية وعذر له، وإنما يذكر أن هذا هو ما كتبه الله عليه، وأنا تبت وانتهى الأمر والحمد لله. هذا خلاصة في قضية الاحتجاج بالقضاء والقدر. ومثل ما قلنا المسائل في القضاء والقدر كبيرة. نعم.
قال رحمه الله: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر.
نعم، كمل.
والجهاد ناظر إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جارا عدلا.
نعم، هذا ذكره سفيان أيضا رحمه الله تعالى في بيان حقوق ولاة الأمر، وهذا يدل على أهمية معاملة الحكام، وأنها من مسائل التي يذكرها أهل العلم في الاعتقاد لخطورة الضلال فيها والإفساد. فعدم السير على طريقة أهل السنة والجماعة في مسائل معاملة الحكام تخالف به معتقد أهل السنة، ويحصل به الفساد العريض والفتن والبلاء. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أن الخروج على الولاة رأس كل فتنة وشر إلى أن تقوم الساعة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إنه ما حصل خروج في التاريخ إلا كانت المفاسد أكثر من المصالح. لذلك تواردت الأحاديث الكثيرة في الأمر بالصبر على جور الولاة وتحريم الخروج عليهم وطاعتهم في المعروف والصبر على أذاهم وجورهم والدعاء لهم، تحريم سبهم ولعنهم وعدم الخروج عليهم سواء بالسيف أو بالكلام واللسان، مما يدل على ذلك ما جاء في حديث عبادة في الصحيح قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لا يجوز منازعة ولي الأمر ولا معارضته ولا الخروج عليه إلا إذا تحققت الشروط، ويفتي بتحققها أهل العلم أهل البصيرة وليس كل أحد. من حقوقهم التي ذكرها المؤلف أو الإمام سفيان رحمه الله هو الصلاة خلفهم. الصلاة خلف الولاة جائزة، سواء كان برا أو فاجرا، صالحا أو فاسدا، وخصوصا الصلاة التي لا يصليها غيرهم. كان فيما مضى الخلفاء هم الذين يصلون بالناس الجمعة أو يصلون بالناس العيدين، فإن كان الحاكم لم يرتكب ويصل إلى الكفر فلا تجوز إعادة الصلاة خلفه، بل نص أهل العلم على أن إعادة الصلاة خلفه في مثل هذه الحالة بدعة، بل الصلاة جائزة ومجزئة وهو الواجب. أما إن كان هناك من يصليها غيره من أهل العدل فأيضا تصح الصلاة خلفهم مع الكراهة، والأفضل والأولى أن تصلي خلف العدل. لذلك قال شعيب: فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال: لا، إن كان الإمام هو الذي يتولى الصلاة وحده فالصلاة كلها تصلي خلفه. طبعا الكلام إذا كان جائرا، ما إذا كان عادلا فلا إشكال. قال: ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير ألا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. وهذا ما نص عليه الشافعي وأبو حنيفة، وهو رواية عن مالك ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى، أنه إذا وجد غيره تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة، لكن لا تخرج عليه ولا تحث الناس على الخروج عليه أو تحدث فتنة قضية الصلاة خلفه. لذلك كان من عقائد السلف التي يذكرونها كثيرا في معتقداتهم جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر. روى البخاري عن عثمان لما حوصر، الثوار كانوا هم الذين يصلون في المسجد من الخوارج، فسألوا عثمان عن الصلاة خلفهم فقال رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم، يعني صلي معهم. وبوب عليه البخاري باب إمامة المفتون والمبتدئ، باب إمامة المفتون والمبتدئ. حتى إذا كان الخليفة أو الإمام يؤخر الصلاة عن وقتها، أيضا راعى الشرع قضية عدم إحداث فتنة، فقال أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: أرأيت إن قامت علينا أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، ثم فإن أدركتها معهم فإنها نافلة، حتى ما تحدث فتنة وتثور الناس على الحكام وعلى الولاة فيحصل الخروج فتحصل الدماء والفتنة. وهذا أدلته كثيرة من أقوال السلف والأئمة والعلماء من القديم والحديث، يوصون بالصبر على جور الولاة وعدم الخروج عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني ترون في الولاة أثرة يعني استئثار وأخذ للحقوق وظلم للرعية وأمور منكرات تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ أو قال الصحابة: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذه القاعدة النبوية بها السلامة والخروج من الفتن والبلاء، عليهم ما حملوا، أي أنهم إذا ظلموا رعيتهم فإن الله يحاسبهم على ظلمهم وهم مطالبون بالعدل. وعليكم ما حملتم، أي أنكم أيضا أنتم يجب عليكم السمع والطاعة ولو كانوا أهل جور وظلم. بل نص في حديث حذيفة في صحيح مسلم قال: أرأيت إن قامت علينا أمراء، أو ذكر في صفتهم أنهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذا هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ووصايا السلف من بعده، ووصايا الأئمة والتابعين والعلماء وغيرهم، وهذا كتبت فيه مؤلفات كثيرة. نعم نعم. قال: الصلاة خلف كل بر وفاج، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، أي أن الجهاد، والجهاد المقصود الشرعي الذي توفرت فيه شروط الجهاد وأفتى أهل العلم بأنه جهاد، لا كما هو الحال الآن في الأسطوانة التي كلما خرج مجموعة لقتال بعض الكفار سموا أنه جهاد، وهو إنما في الحقيقة إفساد. الإسلام بريء من جهادهم المزعوم والباطل. الجهاد لا بد له من شروط يكون لإعلاء كلمة الله، والجهاد لا بد أن يكون له راية تحت ولي الأمر، والجهاد لا بد يكون بإذن الوالدين وغيره وإذن ولي الأمر أيضا. أما الخروج إلى بلاد الفتن، العراق وسوريا وغيرها، بزعم الجهاد، فهذا يلتحق، لا يذهب يلتحق إلى الجهاد، إنما يذهب يلتحق بكلاب النار من الخوارج وغيرهم، فيخسر بعد ذلك الدنيا والدين. وأما الجهاد الصحيح الذي أفتى أهل العلم بأنه جهاد وتحققت شروطه وأركانه، فهنا نجاهد مع الإمام ولو كان إمام جور وظلم، ما دام أن جهاده صحيح. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري، وهو من جميل استنباط الإمام البخاري وأخذه عن الإمام أحمد، أنه بوب الجهاد ماض مع البر والفاجر، وذكر فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى أن تقوم الساعة، يعني الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة. فما ذكر أنه يتوقف أو يبطل إذا كان الوالي جائرا، وإنما ما دام أنه جهاد صحيح فهو قائم، والجهاد معلوم أنه مستمر إلى أن تقوم الساعة، فيقاتل المهدي وعيسى بن مريم الدجال وأتباعه وغيره، هذا هو الجهاد. قال: والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، وهذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الولاة وعدم الخروج عليهم. جاء طائفة من أهل بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال له: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى من فتنة الخلق القرآن والقول بخلق القرآن وغيرها؟ فناظرهم الإمام أحمد ساعة، قل لهم: الفتنة الدماء، الدماء إذا حصل السيف لن تقف الفتنة. فما سمعوا لنصيحته وخرجوا فهلكوا. ولما خرج بابك الخرمي في نواحي خراسان على الدولة العباسية في عهد الواثق والمعتصم، كان الإمام أحمد رحمه الله يرسل الرسائل لأهل الثغر ولجيش المعتصم يحثهم على الجهاد مع المعتصم، وهذا أيضا تطبيق لقوله: والجهاد ماض مع إلى يوم القيامة مع البر والفاجر. وهكذا أفعال وأقوال أئمة السنة يعرفون أن الفتنة إذا وقعت ستجر الويلات على المسلمين. وهذا ما يريده أهل الفتن والبلاء والضلال، عاثوا بفتاويهم الفاسدة وبأقوالهم الضالة في الشعوب الإسلامية والبلدان العربية، فدعوا إلى الثورات وحثوا بإقامتها ونادوا بها قوموا قوموا وثوروا وثوروا، حتى أكلت الفتن الأخضر واليابس وترملت النساء ويتم الأطفال، وكان الشعب الذي يعيش آمنا مطمئنا، وإن كان هناك فتن وبلاء فيه لكن الفتن زادت والبلاء زاد. وهذا يدلنا واقعيا على صحة قول أهل العلم وصحة الأحاديث في الأمر بالصبر على جور الولاة. فهؤلاء يقولون يا ليت أن ترجع لنا أيام ذلك الطاغية، وهذا واقع ومشاهد مما نراه. وإنما هم جعلوا هذه الشعوب المسكينة تثور لتحقيق مصالحهم وغاياتهم الضالة المنحرفة، وهي الكراسي والمناصب والدنيا. من عقائد أهل السنة أن الخلافة وسيلة وليست غاية، وسيلة لتطبيق الشرع ونشر الدين وثبوت الأمن والأمان. أما هؤلاء جعلوا الغاية هو الحكم، فقالوا لن نستطيع أن نطبق الشريعة وأوامر الله إلا إذا وصلنا إلى الحكم، وهي زور وبهتان فقط. يدعون الإصلاح والصلاح كما قال الآجري، شعار الخوارج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يزورون. فإذا وصلوا إلى الحكم نادوا وقالوا نريد دولة مدنية، ما نريد دولة دينية، لا حدود، وينكرونها، ولا فرق بيننا وبين النصارى، النصارى ليسوا بكفار، ولا يقولون بأن الله ثالث ثلاثة، وهكذا. فمثل هذه التجارب والوقائع تبين بطلان قول هؤلاء، وأن المسألة كلها مسألة مصالح دنيوية ليست مسألة بحث عن الدين، وإنما يلبسون لباس الإسلام والدين. فإذا وصلوا إلى ما يريدون خلعوا هذا الثوب وظهروا بثوب الطغاة، وظهروا بثوب الدكتاتورية والحزبية التي لا يحققون مصالح إلا من كان يخدمهم ويخدم حزبهم وضلالهم. أما وصايا أهل السنة، الصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. لذلك كان الأئمة رحمه الله يوصون بالدعاء لولاة الأمر بالصلاح. يقول الفضيل بن عياض، وروي أيضا عن أحمد، قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. قيل فسر لنا ذلك يا أبا علي. قال إذا صلحت أنا فإنما صلاحي لنفسي، وإذا صلح الولاة صلح البلاد والعباد. فالدعوة لهم أثرها متعدي، أما الدعوة لنفسي أثرها لازم لنفسي، فكانت الدعوة التي أثرها متعدي خير من الدعوة التي أثرها لازم. نعم. قال
قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة.
نعم.
يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم
خلي
بيني وبين ربي عز وجل.
هنا يجيبه على ما قاله في أول العقيدة. ماذا قال شعيب؟ ها؟ قال اقرأ كلام شعيب في الأول لما قال السفيان هذا تأكيد، وأي تأكيد؟
قال حدثني بحديث السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت.
نعم، هنا أكد هذه القضية سفيان الثوري أنه اعتقد هذه العقيدة. هذا ما دل عليه القرآن والسنة، وهذا يقين واعتقاد وثبات أهل السنة ومعرفتهم، لأن عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة، لأنهم يستدلون ويسيرون على ضوء الكتاب والسنة. لذلك قال بعد ذلك شعيب: إذا وقفت بين يدي الله فسألك عن هذا الحديث، يعني هذا المعتقد الذي ذكرته لك، فقل يا ربي حدثني بهذا سفيان الثوري، ثم خلي وبيني وبين ربي، لأني عندي حجة على ما أقول في كل ما أعتقد. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يستدلون ثم يعتقدون، ينظرون في النصوص الشرعية والأدلة من القرآن والسنة ثم يبنون عليها عقائدهم. لذلك كانت عقائدهم مبنية على اليقين، ليس فيها شك، وهكذا ينبغي أن تكون عقيدة المسلم، لا ليس فيها شك، بل مبنية على اليقين والاعتقاد الجازم. لذلك سموا أهل إيمان ومؤمن، لأن الإيمان اعتقاد جازم بأن هذه دلت عليها النصوص الشرعية. لذلك جاء رجل يقال له أبو جويرية للإمام مالك رحمه الله، فقال: يا مالك، أو يا إمام، أريد أن أناظرك، أريد أن أناظرك. قال: إذا غلبتك. قال: أصير إليك. قال: إذا غلبتني. قال: تصير إلي. فقال مالك: اذهب إلى شاك غيري في دينه فناظره، فأنا على يقين من ديني، ما عندي شك. أما أنتم أهل الأهواء فدينكم مبني على الشك، وليس عندكم يقين فيما تعتقدون. لذلك كان من صفات أهل السنة الثبات على المعتقد، لأنهم بنوه على يقين. ومن صفات أهل البدع التلون والتقلب والمزاجية في اختيار الأقوال، كما قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وكما جاء في حديث ابن عمر في صحيح مسلم في صفة المنافق وهو حال أهل البدع، قال: مثل المنافق في أمتي كمثل الشاة العائرة بين غنمين، ضايعة، تصير إلى هذه مرة وتصير إلى هذه مرة، مرة مع القطيع هذا ومرة مع القطيع هذا، وهؤلاء هكذا، مرة مع مرشد هذا ومرة مع المرشد هذا، مرة مع الضال هذا ومرة مع الضال هذا، يتنقلون في الأهواء بحسب ما يدين به قائدهم أو سيدهم أو مرشدهم أو شيخهم أو طريقتهم أو غير ذلك، يصير إلى هذه مرة إلى هذه مرة، مثلهم مثل هذه الشيات. قال: لا تدري أيها تتبع، ضلال، يعيشون في ضلال وفي انحراف وفي عدم ثبات. لذلك قال حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال: إياكم والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. إياكم والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وقال: إن الضلال حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. إياكم والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. فهذا الثبات ينبغي أن يكون سمة من سمات الرجل السني السلفي، لا يتزعزع ويثبت على المعتقد الصحيح. وهذا يدل عليه كلام سفيان، أنه ما عنده شك في عقيدته، وعنده الحجج والبراهين على ما يعتقد. فلو حصل أنه خلي بينه وبين ربه وسأله عما يعتقد، يقول: أنت قلت كذا، ربي قلت كذا، قال نبيك كذا، أدلة موجودة متوفرة، فليس عنده شك فيما يقول وفيما يعتقد. نعم، انتهى. نعم، قال: وحسبنا الله ونعم الوكيل. بهذا يكون انتهينا من عقيدة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهي عقيدة نافعة وجميلة ووصايا نفيسة من إمام عظيم وجليل. ينبغي أن نقتدي بأئمتنا وبعلمائنا وبما جاء في القرآن وبما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من باب من أراد التوسع والفائدة يرجع إلى ما ذكرناه من مصدر لهذه العقيدة، وهو كتاب ماذا؟ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ذكر هذه العقيدة في فصل خاص فقال: باب سياق ما روي من اعتقادات أهل السنة والجماعة جيلا عن جيل أو قرنا بعد قرن. لا لكاي ذكر معتقد سفيان وبعده معتقد الأوزاعي ثم معتقد ابن عيينة ثم وذكر أيضا معتقد أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم من الأئمة والعلماء، فيرجع إلى هذه المعتقدات كلها تسردها وتقرأها وتسأل عما أشكل عليك فيها. صلى الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على السنة وأن يثبتنا على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حضوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وفضلا وقربا من ربنا عز وجل، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يصلحنا ويصلح آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ولموتانا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.